لو فكرنا للحظة، ماذا لو كان مقطع الفيديو اللي بنشوفه على الشاشات دلوقتي ملوش أي وجود قبل ثانية واحدة بس؟
تقصد إنه بيتخلق في اللحظة دي؟
بالظبط. ماذا لو تم توليده في أجزاء من الألف من الثانية، بس عشان معدل ضربات قلب المشاهد ارتفع شوية أو بؤبؤ عينه اتسع للحظة؟ أهلا بيكم في رحلتنا الاستكشافية التحليلية الجديدة لمصادرنا. اليوم إحنا بنحلل تقرير تيكن مورنينج الصادر في 8 مايو لعام 2026،
واللي بصراحة ما كانش مجرد يوم إخباري عادي في عالم التقنية
خالص، ده كان أشبه بانهيار مفاجئ لكل الحدود اللي نعرفها. إحنا عندنا النهاردة تقارير عن إطلاق أجهزة قلبة الأسواق، برمجيات خبيثة بتطور نفسها، إضرابات عملية بسبب الذكاء الاصطناعي، وحتى يعني خطط لإرسال مراكز بيانات للفضاء.
وتيرة الأحداث دي بتتجاوز فكرة التحديثات التقنية اليومية، ومهمتنا النهاردة مش إننا نسرد الأخبار دي كقائمة، لأ، إحنا محتاجين نربط النقاط دي ببعضها. لو بصينا للصورة الكبرى هنلاقي خيط واحد بيربط كل ده،
اللي هو إيه؟
إحنا بندرس اللحظة اللي بتختفي فيها الحواجز بين الواقع المادي وعوالم الذكاء الاصطناعي اللامتناهية، وكل ده بيحصل والشركات العملاقة بتعيد تشكيل أدوات سيطرتها.
طيب، خلونا نفكك الموضوع ده خطوة خطوة. نقطة البداية المنطقية لأي عالم رقمي هي البوابة نفسها، يعني الأجهزة، وهنا إحنا قدام زلزال حقيقي من شركة فالف.
الإطلاق المفاجئ ده كان صدمة للكل،
صدمة بكل المقاييس، بصفر تحذيرات ومن غير أي تسريبات مسبقة أو مؤتمرات استعراضية. فالف أطلقت نظارة الواقع الافتراضي المستقلة، فالف دي كارد، والمواصفات واو، يعني مواصفات مرعبة.
صحيح، معالج AMD مخصص وتتبع لحظي مثالي لحركة العين،
وشاشات بدقة 2160 في 2160 بيكسل لكل عين، ووزنها 485 جرام بس، وكل ده بسعر من 599 ل 699 دولار. والأثر في السوق كان عنيف وفوري. سهم شركة ميتا انهار بنسبة 8.3%، وخسروا 85 مليار دولار من قيمتهم السوقية في ساعات.
المثير للاهتمام هما مش بس الجهاز نفسه، لكن التوقيت. التوقيت والاستراتيجية اللي فالف استخدمتها، وليه ده عمل الانهيار المدوي لميتا. ميتا صرفت أكتر من 50 مليار دولار من 2019 عشان تسيطر على الواقع الافتراضي.
مبلغ ضخم جدا.
جدا، لكن الأرقام الأخيرة بينت تعثر واضح في مبيعات كويست 3، وقسم رياليتي لابس سجل خسائر وصلت ل 4.8 مليار دولار في ربع مالي واحد بس. وفي وسط التخبط ده دخلت أبل السوق بنظارتها فيجن برو الغالية جدا.
طيب لحظة، خليني أوقف هنا. من الغريب أن أبل تطرح جهاز سعره فوق 3000 دولار، واللي يستفيد من ده شركة ثانية خالص زي فالف. يعني إزاي تسعير أبل العالي يخدم منافس؟
سؤال ممتاز. ده حصل لأن أبل ببساطة عملت عملية تثقيف للسوق،
وضحت للمستهلكين الجودة الممكنة.
بالضبط، هي أظهرت ليهم التجربة المثالية الخالية من العيوب للحوسبة المكانية، لكن حطها في فئة سعرية الأغلبية ما تقدرش عليها. الناس بقت عايزة الجودة دي، بس بتدور على بديل سعره معقول. وهنا فالف استغلت الفرصة، خصوصاً مع انخفاض تكلفة المكونات التقنية مؤخراً زي شاشات الأوليد ومستشعرات التتبع بنسبة نزلت من 40 ل 60%.
ده بيفسر الجانب الاقتصادي، بس لو جينا لبيئة الاستخدام نفسها، نظام ميتا بيشبه منتجع سياحي فاخر بس مقفول عليك، يعني حدائق مغلقة ممنوع تخرج منها وتنقل ممتلكاتك الرقمية.
صحيح، نظام احتكاري.
لكن نظام فالف المفتوح بمكتبة ستيم اللي فيها 8500 لعبة مقارنة ب 1200 لميتا، عامل زي محيط مفتوح بيديك حرية الاستكشاف، وده غير عامل الخصوصية، صح؟
100%. فالف عندها رصيد تاريخي من ثقة اللاعبين، لكن ميتا يعني شايلة إرث تقيل من أزمات جمع البيانات. في بيئة بتعتمد على كاميرات بتراقب حركة عينك وتخطط غرفتك من جوه، الثقة هي العملة الأهم.
73% من عشاق الواقع الافتراضي قالوا إنهم مستعدين ينقلوا الفالف فوراً هرباً من مخاوف الخصوصية مع ميتا. إذن ميتا بتاخد ضربات موجعة في الأجهزة، بس لو ربطنا ده بالتطور الموازي هنلاقي إن ميتا قررت ترد بضرب قاضي في ملعب تاني خالص، وهو اختراق السلوك البشري عبر البرمجيات.
تطبيق انفينيتي فيدز.
بالظبط. الفكرة مرعبة، احنا بنتكلم عن مقاطع فيديو مش موجودة أصلاً على أي خوادم لحد ما تبدأ تتفرج عليها.
هنا التحول الجذري، إحنا انتقلنا من خوارزميات بترشح محتوى موجود لتوليد لحظي من العدم. النموذج ده اللي اسمه موفيجن بيولد فيديو جديد بصوت وصورة في حوالي 0.8 ل 1.2 ثانية بس.
في ثانية واحدة؟
تخيل. ومش بيعتمد على اللي بتكتبه في البحث، لا، ده بيقرأ المؤشرات الحيوية في الوقت الفعلي من الكاميرا الأمامية، حركة عينك، تعبيرات وشك الدقيقة، وحتى تغير لون بشرتك اللي بيدل على نبضات قلبك.
وهنا بقى الأمر بيصبح مثير جدا ومخيف في نفس الوقت. أليس النظام ده أشبه بآلة قمار بتقرأ أفكارك قبل ما تسحب الرافعة؟ يعني في الاختبارات متوسط الاستخدام وصل ل3.5 ساعة يومياً. ده فخ عصبي. إزاي بيشتغل تحديداً؟
الميكانيكية هنا بتعتمد على حلقة الدوبامين في الدماغ. النظام بيتعلم من كل رد فعل بيولوجي. لو عينك وقفت جزء من الثانية زيادة عند مشهد بلون معين أو موسيقى معينة، الذكاء الاصطناعي بيترجم ده فوراً ويولد المقطع اللي بعده مركز على العناصر دي
عشان يضمن إفراز الدوبامين المستمر.
بالظبط، عشان يخلي انتباهك مشدود للشاشة. وطبعاً من منظور محايد، ده عامل جدل كبير جداً. أطباء الأعصاب بيحذروا من مستويات إدمان وانفصال عن الواقع، والاتحاد الأوروبي بدأ يجهز تحقيقات. وعلى الجانب التاني، مارك زوكردلج وإدارة ميتا بيدافعوا عن ده، وبيقولوا إن دي ديمقراطية للمحتوى وتلبية لاهتمامات المشاهد بدقة.
يعني الذكاء الاصطناعي بيولد محتوى في أجزاء من الثانية لاختراق عقولنا. طيب، ماذا لو تم توجيه القدرة دي لتوليد شفرات خبيثة لاختراق البنية التحتية؟ ده بياخدنا الفيروس هايدرا.
هايدرا ده قصة تانية خالص في عالم الأمن السيبراني.
إحنا بنتكلم عن فيروس بيتباع ب$50,000 في الويب المظلم، وعنده نموذج ذكاء اصطناعي محلي خاص بيه، بيشتغل أوفلاين
بالكامل، بيغير أسماء المتغيرات ويشفر نفسه، وممكن يغير لغة البرمجة اللي اتكتب بيها أصلاً، وكل ده وهو متخفي، وبعدين يطلب فدية بعملة مونيرو.
اختيار عملة مونيرو هنا مش صدفة، لأن البيتكوين يمكن تتبعها، لكن مونيرو مصممة عشان تكون مجهولة الهوية تماماً.
طيب، السؤال البديهي لأي شخص بيسمعنا دلوقتي، إزاي أي شركة تقدر تحارب عدو بيغير شكله كل جزء من الألف من الثانية؟
برامج الحماية التقليدية بتعتمد على التوقيعات أو بصمة الفيروس، زي حارس أمن مع صورة مجرم، بس هايدرا بيغير وشه وملابسه مع كل خطوة.
التشبيه ده دقيق جداً، وعشان كده الاعتماد على شكل الفيروس مبقاش له قيمة. الحل الجذري المطلوب دلوقتي هو التحليل السلوكي.
يعني نراقب تصرفاته بدل شكله؟
بالظبط، النظام بيراقب السلوك. لو لقى ملف بيحاول فجأة يشفر آلاف الملفات في ثانية، بيعزله فوراً أياً كان هويته، وده بيطلب تقنية الثقة المعدومة أو الزيرو تراست، اللي هي بدل ما نحمي الباب الرئيسي للقلعة بس، إحنا بنحط حراسة على كل غرفة وكل درج مكتب.
صحيح، ده بالإضافة طبعاً لأهمية النسخ الاحتياطية المعزولة مادياً عن الإنترنت. ورغم كل التعقيدات دي، لازم نفتكر إن 90% من الاختراقات دي لسه بتبدأ بخطأ بشري، زي موظف يضغط على رابط تصيد.
العنصر البشري دايماً هو الحلقة الأضعف في الأمن، وده بياخدنا لزاوية ثانية. لو الذكاء الاصطناعي بيخترق الشبكات، فهو كمان بيخترق الوظائف. شركة يوبي سوفت للألعاب سرحت 50% من فريق اختبار الجودة.
حوالي 1200 موظف، واستبدلوهم بوكلاء ذكاء اصطناعي،
واكتشفوا 847 خطأ في 72 ساعة، وده هيوفر للشركة $85 مليون سنوياً. الآلة هنا مش بتلعب بكنترولر، دي بتحاكي آلاف اللاعبين في نفس الوقت، تختبر كل زاوية 24 ساعة بدون تعب، وده عمل إضراب رقمي عالمي تحت وسم Humans Not Bots.
بس التوفير ده مش معناها قوة، ده نتيجة أزمة مالية لشركة يوبيسوفت، وده اللي خلى شركة EA تقدم عرض استحواذ عدائي ب $12 مليار.
بزيادة 35% عن قيمة الشركة الحالية.
إيه عايزة تسيطر على عناوين زي Assassin's Creed وRainbow Six، لكن نسبة نجاح الصفقة دي بتتقدر بحوالي 60% بس، بسبب ديون يوبيسوفت والمقاومة المحتملة من عائلة جيلموت المؤسسة للشركة.
بعيداً عن الأرقام والصفقات، عندي تحدي فلسفياً هنا. الآلة ممكن تختبر الفيزياء في اللعبة وتتأكد إن مفيش أخطاء تقنية، لكن هل تقدر خوارزمية تقول لنا إذا كانت اللعبة دي ممتعة فعلاً، أو لو النكتة اللي في الحوار مضحكة أو تفتقر للروح؟
إطلاقاً، لا يمكن في الوقت الحالي. الذكاء الاصطناعي بيفتقر للتعاطف البشري والتقييم الثقافي الذاتي، ممكن يحل المشاكل المالية على المدى القصير ويطلع لعبة ما فيهاش غلطة برمجية، لكنها حتكون لعبة ميتة فنياً.
طيب، في ظل الاستحواذات المليارية دي وتكاليف التطوير العالية، الشركات دي هتجيب أرباح منين؟ التقرير بيشير لخطوة من مايكروسوفت بتقديم اشتراك إكس بوكس جيم باس فري مجاني بالكامل.
مجاني مقابل إعلانات مدمجة في صميم اللعبة، تقنية أدابتف أد.
يعني أنا أكون بلعب لعبة سيارات سباق، واليافطة اللي في اللعبة يتحدث عليها إعلان حقيقي لمشروب غازي في الوقت الفعلي أو إعلان صوتي في راديو اللعبة.
بالظبط كده. مايكروسوفت كانت بتخسر من مليار لمليارين دولار سنوياً في خدمة جيم باس. النموذج ده متوقع يولد من 60 ل 100 مليون دولار شهرياً.
بس ده هيقسم مجتمع اللاعبين، في ناس هترحب باللعب المجاني، وفي ناس هتشوف إن ده تدمير لفكرة الهروب من الواقع. يعني تخيل الواحد في نص معركة ملحمية مع تنين ويلاقي إعلان سيارة دفع رباعي على سور القلعة، الانغماس هيتدمر.
وده هيخلق مستويين في الصناعة، ألعاب مجانية مليانة إعلانات، وتجارب بريميوم غالية جداً بدون إعلانات، زي ما بيحصل في خدمات البث دلوقتي.
طيب، عشان نشغل كل العوالم دي ونولد الفيديوهات وندرب وكلاء الذكاء الاصطناعي دي كلها، إحنا محتاجين طاقة حوسبة مرعبة. وهنا بيجي إعلان أمازون الصادم عن مشروع أوربيتال AWS،
مراكز البيانات في الفضاء.
إرسال 15 مركز بيانات لمدار الأرض المنخفض بحلول 2028. الفضاء بيوفر تبريد مجاني في درجة حرارة 270 تحت الصفر وطاقة شمسية 24 ساعة. بس فيزيائياً ماذا عن زمن الوصول أو الليتنسي؟ إحنا مش هنقدر نتجاوز سرعة الضوء. نقل البيانات للفضاء ورجوعها هيعمل تأخير كارثي لأي لعبة أو تداول مالي.
لو ربطناه ده بالصورة الكبرى، هنلاقي إن المشروع ده مش مخصص خالص لاستضافة المواقع العادية أو الألعاب المباشرة.
أمال إيه؟
ده مثالي لمعالجة الدفعات أو الباتش بروسيسنج وتدريب النماذج اللغوية الضخمة للذكاء الاصطناعي.
يعني زي سفينة شحن ضخمة، الواحد يرسل أطنان من البيانات للفضاء كدفعة واحدة، يتم تدريب النموذج هناك في أيام وترجع النتيجة النهائية للأرض كدفعة واحدة.
التشبيه ده وظيفي وممتاز. الفوائد البيئية بتبرر تكلفة اللي واصلة ل7.5 مليار دولار، بس التحدي الحقيقي هنا مش زمن الوصول، بل مخاطر الحطام الفضائي اللي ممكن يدمر مراكز دي في لحظة.
من الواضح إن التكنولوجيا ما بقتش تتطور بشكل تدريجي، إحنا بنعيش تغيير جذري وعنيف كل يوم، والتطورات دي مش بس للمتخصصين.
أكيد، سواء بتشتري جهاز جديد أو بتمرر الفيديوهات على تليفونك أو بتحمي بيانات شركتك أو حتى بتلعب لعبة مجانية، التقنيات دي بتعيد تشكيل واقعنا المادي والافتراضي.
وده بياخدنا لفكرة عميقة جداً في ختام رحلتنا الاستكشافية النهاردة لمصادرنا.
فعلاً، لو كانت فيديوهاتنا بتتولد لحظياً عشان ترضي عقولنا، وألعابنا بتتفحص وتتلعب بواسطة الآلات، وأمننا السيبراني بيتغير كل جزء من الثانية، وبياناتنا بتسطح في الفضاء المظلم، فما هو الشيء اللي هيفضل بشري وحقيقي بالكامل في حياتنا الرقمية القادمة؟ ده شيء بيخلي الواحد يفكر بعمق لحد ما نتقابل في استكشافنا القادم.